بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. قلنا أن التفصيل الثاني في الاستصحاب، وهو عدم جريان الاستصحاب إذا كان الحكم الشرعي دليله عقلي لا لفظي، هذا تكلمنا فيه على جميع مباني حكم العقل العملي. حكم العقل العملي، مباني حكم العقل العملي، مبنى الإصفهاني، مبنى أن الحسن والعدل ذاتيين، مبنى السيد الخوئي، مبنى الرابع أن الحسن والقبح أمران موضوعيان ثابتان في لوح الواقع. قلنا هنا في كل هذا يمكن جريان الاستصحاب، وناقشنا هذا التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، وهذا دليل واحد احنا من أدلة هذا التفصيل ناقشناه وذكرنا مباني حكم العقل العملي، أن الحسن والقبح شنو، حكم عقلائي كما قال الفلاسفة ومنهم الشيخ الأصفهاني، أو لا شيء ذاتي، أو تفصيل السيد الخوئي، أو لا أمر في لوح الواقع، أمر موضوعي. كل هذا دليل واحد من أدلة القوم أبطلناها. الآن دليل ثاني لهذا التفصيل أكو، أنه لا يجري الاستصحاب في الحكم إذا كان دليل عقلي. هذا الحكم إذا دليل عقلي ما يجري الاستصحاب، إذا دليل لفظي يجري الاستصحاب. أكو دليل ثاني لعدم جريان الاستصحاب، وهو بويا هذا العدل حكم عقل عملي، هذا العدل أو هذا الحسن لا يشك في وجوبه، كل ما مورد حسن وعدل واجب، وكل ما أكو أمر قبيح أو ظلم حرام. شك تنشك إذا ما أحرزنا موضوع الحسن وما أحرزنا موضوع القبح، يعني ما أحرزنا موضوع العدل وما أحرزنا موضوع الظلم. فموضوع العدل موضوع الحسن إذا أحرز بعد ماكو شك، موضوع القبح موضوع الظلم الموضوع إذا أحرز بعد ماكو شك. شاش وين نشك احنا؟ في مورد الحسن والقبح، في مورد الحكم العقل العملي. انشك اذا ما احرزنا موضوع الحسن وحدوده وما احرزنا موضوع القبح وحدوده، هنا انشك. خب تعال، اذا العدل والحسن هذا خليه في جانب، الظلم والقبح هم خليه في جانب. عمي هذا ما بي شك إذا أحرزنا موضوع الحسن وأحرزنا موضوع القبح. جاش وقت نشك إذا لم نحرز الموضوع وحدود الموضوع، هنا نشك. زين إذا ما أحرزنا الموضوع، ما أحرزنا حدود موضوع العدل، حدود موضوع الظلم، ما أحرزنا، ما أحرز الموضوع إجراء، إذن ما عندك يقين. إذا ما أحرز موضوع العدل، ما أحرز حدود موضوع العدل، ما عندك يقين بالعدل، شلون يجري الاستصحاب؟ جريان الاستصحاب اليقين بالشيء ثم الشك في البقاء. أنت ما إذا ما أحرزت موضوع العدل وما أحرزت موضوع الظلم، يعني ما عندك يقين بالعدل وبالظلم. خو ما عندك يقين شلون تجري الاستصحاب؟ فإن الاستصحاب متقوم باليقين بشيء والشك في البقاء. يقين ماكو. هكذا قالوا. إذن الدليل الثاني لعدم جريان الاستصحاب في الحكم إذا كان دليل عقلي هذا أن دليل أن العدل لا يشك فيه إذا أحرز موضوعه وحدود الموضوع، والظلم حرام لا يشك فيه إذا أحرز ماذا؟ موضوع الظلم وحدوده. أما إذا شكينا في حدود العدل، شكينا في موضوع العدل في حدود العدل، شكينا في موضوع الظلم وحدوده، يعني ما أكو يقين بالعدل وما أكو يقين بالظلم. خو إذا ما أكو يقين شلون تستصحب؟ شلون تشك في البقاء؟ أخر أول مرة يقين بشيء ثم شك في البقاء، ما أكو يقين. شكل في موضوع العدل في موضوع الظلم، يعني ماكو. العدل لا يشك فيه إذا أحرز موضوعه وحدود الموضوع. خو إذا أنا ما أحرز الموضوع ما أعرف، يعني عدل ماكو، يقين ماكو بالعدل، وإذا ماكو يقين كيف أشك في البقاء؟ فلا يجري الاستصحاب. توضيح هذا أيضا، هذا الكلام إلى توضيح. مثلا إذا قلنا الكذب المضر قبيح، شوفوا قيل الكذب المضر قبيح حرام، أما إذا فلت كذب غير مضر بالشقة واحد شوية يكذب كذب غير مضر، إذا قلنا هذا ليس قبيح يعني ليس حرام. إذن الكذب القبيح مضر قبيح وحرام، أما إذا كذب مو قبيح هذا ليس بحرام، ليس غير مضر غير مضر. طيب هنا إذا قلنا موضوع الحرمة موضوع القبح شنو؟ الكذب المضر، هذا موضوع الحرمة موضوع القبح، الكذب المضر قبيح حرام، فالكذب المضر هذا الموضوع. فإذا أحرزت الموضوع للقبح والحرمة إذن ما يعقد الشك، الكذب المضر قبيح حرام، شك بعد ما شك بعد ما. طيب يعني القبح موجود، إذا كان مضر القبح موجود يعني الحرام موجود، إذن شبهة حكمية بعد ما شك ماكو، الكذب المضر قبيح حرام. أحرزنا الموضوع إذن شك بعد ما شك في الحكم ماكو، الكذب المضر حرام قبيح. لكن إذا أجدتك جملة الكذب حرام، مو الكذب المضر، الكذب حرام الكذب قبيح، إذا أجابت هذا حكم عقل عملي، يعني الكذب ينبغي أن لا يوجد في الخارج، ينبغي أن يعدم، الكذب قبيح. لكن شكينا قبح هذه القضية، الكذب حرام الكذب قبيح، هذا القبح لمطلق الكذب، حتى الكذب في صورة الاستهزاء وعدم الضرر مطلق، أو هذا الكذب حرام للكذب المضر، أو لا الكذب حرام للكذب الضار، أو قل الكذب غير النافع، فالكذب القبيح الكذب حرام، هذا حكم عقلي عملي. لكن شكينا في هذا القبح الذي هو للكذب موجود لمطلق الكذب حتى غير المضر، أو إلا للمضر، أو للكذب غير النافع. فإذا شكينا الكذب قبيح، شكينا مصداق هذا الكذب قبيح حتى غير المضر وهو مطلق يعني أو إلا المضر أو غير النافع. فنحتمل دخول قيد في هذه الجملة المطلقة، نحتمل وجود قيد في هذه الجملة المطلقة، الكذب حرام، لكن ما ليس هذا مطلق حتى غير المضير أو للمضير أو لغير النافع، كذب ما به منفع. هنا إذا شكينا في دخول قيد في تلك الجملة، الكذب قبيح، الكذب حرام، احتملنا أن الكذب حرام لقيد الضرر، يعني الكذب المضر، اعتملنا فحكم العقل العملي الكذب قبيح الكذب حرام، احتملنا دخول قيد الضرر، الكذب المضر احتملنا. هنا ما يمكن الاستصحاب في الحكم إذا احتملنا الكذب القبيح المضر، ما نقدر نستصحب الكذب حرام في غير المضر أو غير النافع، لأن ذاك موضوع آخر. كيف تجري الاستصحاب من هذا الموضوع إلى موضوع آخر؟ عندنا ثلاث موضوعات: كذب غير مضر، كذب مضر، كذب غير نافع. إذا احتملنا قيد المضرية في حرمة الكذب، إذا احتملنا، ما تقدر تستصحب حرمة الكذب في الأول وهو الكذب المطلق غير النافع، وما تقدر تستصحب حرمة الكذب في الموضوع الثالث وهو غير النافع، لأن ذني موضوعات أخرى. كيف تستصحب الحكم من هذا الموضوع إلى موضوع آخر؟ فإذا مرة نحرز أن موضوع الحرمة والقبح والكذب المضر حرام، بعد شك ماكو، كذب المضر حرام، شك ماكو من الناحية الحكمية، موضوع أحرزناه هذا كذب المضر، إذن هو قبيح حرام. مرة لا، الكذب قبيح بس نحتمل قيد ونحتمل الإطلاق، وهذا القيد اللي نحتمله مرة احتمال ضرر الكذب، مرة احتمال عدم نفعه. فإذا احتملنا أن حرمة الكذب لضرره الكذب المضر، ما نقدر نستصحب هذا الحكم في الأول وهو مطلق، وفي الثاني وهو عدم النفع، لأن ذني موضوعات أخرى. ليش ما نقدر نستصحب هذه موضوعات أخرى؟ لقاعدة أن القيود في أحكام العقل العملي تقييدية لا تعليلية. القيود في أحكام العقل العملي، هذا الكذب حرام الكذب قبيح، هذا حكم عقل عملي. القيود في أحكام العقل العملي تقييدية مو تعليلية. شنو هاي؟ إذن هذا الدليل الثاني يقول ما يجري الاستصحاب إذا أحرزنا موضوع القبوح بعد شكمه. إذا قال القبح المضر حرام قبيح بعد شكمه، أحرزنا الموضوع بعد شكمه. إذا لا، الكذب قبيح بس نحتمل احتمال شك أن الكذب قبيح مطلقا، يعني حتى غير المضر، نحتمل الكذب القبيح المضر، نحتمل هذه الاحتمالات، نحتمل أن الكذب غير النافع. خب إذا احتملنا قيد المضرية في هذا الحكم العقلي، ما هذا الحكم العقلي، احتملنا قيد المضرية، بعد ما نقدر نجر الاستصحاب في الكذب المطلق ولا نجر الاستصحاب في الكذب غير النافع، لأن تلك موضوعات أخرى. شلون موضوعات أخرى؟ لأن القيد في أحكام العقل العملي تقييدية لا تعليلية. هوب إذن هاي عدم جريان الاستصحاب من هذا الدليل حولنا على قاعدة أخرى، أن القيود في أحكام العقل العملي تقييدية لا تعديل. شنو هذه القنبلة؟ هذه المقولة، القيود في أحكام العقل العملي تقييدية لا تعليلية. الآن أوضح لك هذا. طبعا أنا هذا موضحة تحت الهامش في الكتاب، الآن موضحة، هذا توضيح منا. القيود تعليلية في أحكام العقل العملي. شنو أحكام العقل العملي؟ القيود، طبعا القيود في أحكام العقل العملي كلها تقييدية مو تعليلية. شنو هو القيد التعليلي؟ ما هو؟ وشنو فرقه عن القيد التقييدي؟ هنا القيد التعليلي هو أنا متكلم وأنت سامع، أقول لك ادخل البيت، أقول لك شنو؟ ادخل البيت لأنك صديقي. هاي علم. ادخل البيت مطلق، لأنك صديقي علة الدخول، هاي أنا أحرزها. فأنت إذا تدري أنا مشتبه، ادخل البيت لأنك صديقي، أنت تدري أنا مشتبه، أنت تدري لأنك عدو، أنت جاسوس، أنت دافزيك علي، تعرف خصوصياتي الداخلية تعطيها للعدو، هنا يجوزك الدخول، لأن ادخل البيت مطلق. ذيك علة، علة من يتحملها؟ من يتحمل؟ يتحملها المتكلم. ادخل البيت لأنك صديقي، هاي علة، هذا قيد، هذا علة، هذا قيد تعليلي. فالكلام مطلق ادخل البيت. فإذا أنت تدري أنا مش شبه، أنت مو صديقي بس أنا مش شبه، فالكلام مطلق لك حق تدخل. أما إذا قلت لك ادخل البيت بقيد أنك صديقي وأنت تدري أنك مو صديقي، ما يجوزك شرعا دخول البيت، لأن البيت المسؤولية عليك. ادخل البيت بقيد أنك صديقي، فأنت تكون تحرز هذا القيد. إذا تدري أنت عدو ما لك حق تدخل. هذا الفرق بين القيد التعليلي والقيد التقييدي. في القيد التعليلي اللي يحرزه المتكلم، فالمتكلم أطلق أدخل البيت لأنك، فإذا تدري أنه أنا مش شبه ما قلت أدخل لأن أنت عدو لك حق تدخل، لأن هذا القيد يتكفل بإحرازه ذاك مش شبه المتكلم. أما إذا قال لا أدخل البيت بقيد أنك صديق وأنت تدري أنك مو صديق، ذنب المسؤولية برقبتك أنت، فإذا تدري أنك مو صديق ما لك حق تدخل، هذا يسمى قيد تقييدي. مثلا أنا مرة أروح للسوق أشتري جهاز من الأجهزة، أشتريه مطلقا، ابني يقول لي ليش تشتري هذا الجهاز؟ لأنه ياباني، لأنه ياباني، هاي علة، أشتري الجهاز لأنه ياباني. فإذا البايع يدري بي مو ياباني، هو شعري أنت مش تبي، هاي العلة أنت أحرزتها. فالبيع مطلق، الشراء مطلق، فالعلة، فالهي العلة يسموها قيد تعليلي. أما إذا المشتري قال للبايع أشتري مكان جاز بقيد أنه ياباني، فإذا مو ياباني ما له حق يبيع، بينما في الصورة الأولى إذا ما مو ياباني له حق يبيع، لأن الشراء والبيع مطلق والقيد تعليلي، له حق يبيع حتى إذا كان المشتري مشتبه بناء ياباني. أما في الصورة الثانية أشتري منك هذا الجهاز بقيد أنه ياباني، إذا البائع يدري بي مو ياباني ما له حق يبيع، ما له حق يبيع. فهنا يدعي هذا المتكلم، يدعي أن عمي ترى القيود في أحكام العقل العملي، ترى كلها تقليدية، كلها تقليدية. يعني إذا القيد ما موجود حكم ماكو، حكم ماكو. إذا مو الجهاز ياباني وقلت له أشتري بقيد، يعني ماكو شراء، لأن اشتريته بقيد أنه ياباني، شراء ماكو. فهذا يدعي صاحب هذا الدليل أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام إذا كان دليل عقلي، يدعي كل قيد، كل قيد في أحكام العقل العملي أي أحكام تقييدية. فإذا أنا احتملت أن هذه جملة الكذب الكذب حرام لأنه مضر، هذا تقييدي. فإذا كان مو مضر وإنما هو ماذا؟ مطلق كذب مو مضر، أو أنه غير نافع، ما أقدر أجل الاستصحاب في الصورة الأولى وهو احتمال أن الكذب قبيح مطلقا، ولا أقدر ليش؟ لموضوعات أخرى. فالقيد في الأحكام العقلية العملية كلها تقييدية، وعرفنا معنى القيد التقييدي والقيد التعليلي. قيد التعليلي المتكلم هو بعهته، قد يكون مشكلة، أما ادخل البيت لأنك صديق مطلق، ادخل البيت مطلق. القيد التعليلي المتكلم حزة قد يكون مشتبه، قد يكون مشتبه، السامع يدخل حتى وإن كان عدو. أما أدخل البيت بقيد أنك ها ذب المسؤولية عليك أنت، فإذا صديق أدخل، مو صديق ما لك عارف تدخل. فهي معنى القيود في الأحكام العقلية العملية كلها تقييدية. قب هذا الدليل. شنو جوابه؟ احنا ما نرضى بهذا التفصيل، ما نرضى، لأن احنا قلنا من الأول أن الاستصحاب حجة في الشك في الحكم سواء كان دليل عقلي أو شرعي. لا حكي هذا التفصيل، كما أن التفصيل أول ما سرينا به هذا التفصيل. نقول نعم صحيح أن القيود في أحكام العقل العملي تقييدية، صحيح، لكن هذا القيد تقييدي، هذا القيد تعليلي، ذب على صفحة. تعال إلى ماذا؟ الضابط في جريان الاستصحاب. صحيح هذا الكلام، صحيح القيود في أحكام العقل العملي تقييدية كلها مو تعليلية، يعني إطلاق ماكو. طيب بس احنا ايش علينا بهذا المبحث؟ احنا تعال إلى ضابط جريان الاستصحاب. ضابط جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. تيقننا بشيء هو نفسه نشك في البقاء، موضوع واحد متيقن به وشك في البقاء، شك في بقاء ذلك الموضوع، الموضوع واحد. وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا لا دقة، عرفا. الضابط في جريان الاستصحاب مو دليل الحكم، ما علينا من دليل الحكم، عقلي لفظي هاي ذب على صفحة. الضابط في جريان الاستصحاب مو دليل العقل، الدليل هو شنو؟ عقلي أو لفظي، شنو الربط؟ الضابط في جريان وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فأفرض قبلنا أكو فرق بين القيود التعليلية والتقييدية، هذا شنو رابط في جريان الاستصحاب؟ حتى تيجي الاستصحاب تقول ما يجري لأن القيود في أحكام العقل عم التقييد، شنو رابط؟ احنا نريد في جريان الاستصحاب أكو ضابط وحدة القضية المتيقنة عرفا، اترك دليل الحكم، ادخل هاي القضية حكمها عقلي شرعي عوف، هذا هاي الحيثية المأخوذة في الدليل قد تكون تقييدية. يعني شنو؟ يعني شنو تقييدية؟ انتبه، قد يكون في دليل الاستصحاب حيثية تقييدية. مثلا يقول يجب تقليد الأعلم، يجب تقليد الأعلم، شوفوا هذا يجب تقليد الأعلم، الأعلم حيثية تقييدية، هي حيثية تقييدية صحيح، يعني التقلد المجتهد اللي عنده علم وأكثر من الجميع. فإذا وجدت الأعلمية في زيد بعد شك ماكو، شك ماكو، هذا الأعلم بعد شك ماكو. إذا شككت في أن زيد أعلم حكم ما يجي، يجب ما يجي. إذا علمت أن هذا أعلم جاء الحكم، إذا شككت أنه أعلم ما جاء الحكم. فهي حيثية تقييدية. أما يجب تقليد الأعلام إذا جريت في شخص لم تعلم أنه أعلم، فقد أجريت الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. إيه صحيح، ميسي. مثلا لما يقول لك صلي خلف العادل، أو يجب قبول شهادة العادل، صلي خلف العادل يجب قبول شهادة العادل، وهي العدالة شنو؟ حيثية تقييدية. صحيح، إذا وجد عادل يجوز الصلاة خلفه، إذا وجد عادل يجوز سماع شهادته، هي حيثية تقييدية. إذا فقدت العدالة ما يجوز يصلي، شك ماكو بعض. إذا فقدت العدالة ما يجوز تقبل شهادته. إذا أجريت الحكم في العالم ما محرز عداته، فقد نقلت الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. إذا قبلت شهادة غير المعلوم العدالة، يعني قبلت الحكم، شريت الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، هذا صحيح. ولكن أكو بعض الحيثيات التقييدية يراها العرف أنها حالة، العرف يراها أنها حالة. مثلا يقول لك الماء المتغير بالنجاسة نجس، هاي المتغير بالنجاسة حيثية تقييدية. خب إذا زال التغير، العرف ما يقول هذا موضوع آخر، يقول نفس الموضوع، يمكن جريان الاستصحاب إذا تغير الماء المتغير بالنجاسة وزال التغير يمكن جريان. إذن هاي الحيثية التقييدية مرة نراها إلى ما موجودة موضوع آخر، مرة إذا نراها ما موجودة ما نستصحب عرفا، لأن العرف يرى أن الموضوع واحد. هذا المناقشة للدليل الثاني، يأتي الكلام على الباقي.